تفضل يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، نتابع الكلام عن معرفة الوقوف. لقد تكلمنا في الأسبوع الماضي تمهيدا على باب معرفة الوقوف. ذكرنا في الأسبوع الماضي ما للوقف من أهمية بالغة. اعتنى بباب الوقف في القرآن الكريم، اعتنى بباب الوقف السابقون والقدماء كما سموا، أو القدامى أو المتقدمين أو السلف، اعتنوا بالوقف على كلمات القرآن اعتناء وافرا. وذكرنا في الدرس الماضي أو في الحلقة السابقة أن نتكلم أنه قد تكلم في الوقف كثير من السلف، منهم الإمام علي رضي الله تعالى عنه، ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تكلم عن الوقف أيضا، بل ذكرت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها كيف كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت في الحديث كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته فيقول الحمد لله رب العالمين ويقف، الرحمن الرحيم ويقف، مالك يوم الدين ويقف. هذا الحديث ذكره كثير من أهل العلم في معرفة وقف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يهتم بوقفه، وبالأخص على رؤوس الآية كان يقف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام علي كما ذكرنا عندما سئل عن الترتيل، ما الترتيل؟ فقال هو تجويدك الحروف ومعرفتك الوقوف. الوقوف أي متى تقف وعلى أي كلمة تقف. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل الصورة على النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها. من المتكلم؟ عبد الله بن عمر. هل كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لذلك قال فنتعلم، يعني من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن. ثم قال ولقد رأيت اليوم، يعني متى؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر أيامه، يعني في عهد التابعين. قال ولقد رأيت اليوم رجالا لا يؤتي أو لا يؤتى أحدهم القرآن، يؤتى أحدهم بالقرآن قبل الإيمان، يعني الزمن تغير. بدلا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يؤتى الإيمان قبل القرآن، أصبح يؤتى القرآن قبل الإيمان. فقال كأن الزمن تبدل، وكيف يتبدل بهذه السرعة؟ فقال فيقرأ ما بين فاتحته، يعني القرآن من أول الفاتحة إلى خاتمته، يعني سورة الناس، ما يدري ما أمره ولا زجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده. يوقف يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بالوقف. نعم، هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما. وكيف كان الصحابة اعتنوا بالوقف على كلمات القرآن، بل إن بعض السلف قال إن معرفة الوقت تذهب أو تظهر مذهب أهل السنة. تكلمت عن هذا الأمر الأسبوع الماضي ولا أطيل فيه، أن الوقت على بعض الكلمات قد بين أن الإنسان ليس في كل شيء مخير، بل إن الخيرة لله. قالوا إذا وقفت على قول الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، هذا ينفي رأي المعتزلة من أن الإنسان مخير في أفعاله. وذكرت في الدرس الماضي ما كان من مناظرة أبي حنيفة رحمه الله مع المعتزلة، وكيف أسقط حجتهم ورد عليه وآب ورجع معه إلى عقيدة أهل السنة من رجع وآب. بل قال العلماء اشترطوا نعم أنه لا يجاد إلا من عرف الوقوف. نعم، هذا كله ما ذكرته الآن مراجعة لما ذكرته في الأسبوع الماضي لما للوقف من أهمية بالغة، بل إنني ذكرت حكم الوقف. ولعلي عندما ذكرت حكم الوقف إذا تذكر البعض ما قلت لقال هذا الحكم لا يعطي أهمية للأمر. لا أخي الحبيب، إذا ظننت ذلك أو زعمت ذلك أو اعتقدت ذلك فهذا اعتقاد أو ظن خطأ. أنا قلت أن حكم الوقف ليس في القرآن من وقف واجب ولا وقف حرام، وهذا ما ذكره الإمام المجزري رحمه الله عندما قال في مقدمته وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. هذا أمر واضح، ليس في القرآن من وقف واجب. أن تقف على هذه الكلمة واجب؟ لا أخي الحبيب، ليس هناك من وقف واجب، لكن هناك وقف تام، تم المعنى، انتهى الأمر، ممكن أن تبدأ بما بعده، هذا يكون. لكن تقول يجب أن تقف على هذه الكلمة، يجب. تعرف ماذا يجب؟ إن لم تقف عليها تأثر، ليس في القرآن هذا ولا في القرآن وقف حرام. إذا وقفت على كلمة لا تقول لما تقف، هذا حرام، إلا ما كان له سبب، كأن تقف على كلمة تنفي بها ألوهية الله تأثر، هذا وقف قبيح. كما ذكر العلماء في تقسيم الوقف لاختياري، هذا وقف يعد قبيح، يجب أن تتعلم كيف تقف ثم تقف. ووقفنا عند سؤال لم نجب عليه، تتذكرون ما هو السؤال؟ عندما قلت من الواقف الواصل، وهل هناك واقف واصل؟ إذا وقف الإنسان وقف وانتهى الأمر، فهل هناك رجل يقف يصل؟ هل هناك واقف واصل؟ نعم أخي الحبيب، هناك من يقف ويقطع القراءة تماما، هذا انتهى من قراءته، هل تحسبه من تعداد الوقوف؟ لا، هذا انتهى من قراءته. لكن الواقف الواصل هو الذي يقف وسوف يستأنف القراءة عاجلة ليس آجلة، يعني يقف على الكلمة ثم يبدأ ويستمر، يعني هو لا يقطع قراءته. وهناك فرق بين الوقف والسكت، فإن الوقف يتنفس فيه الإنسان بعد وقفه ثم يستأنف القراءة، أما السكت فهو لا يأخذ الإنسان تنفس عند سكتة ويستأنف القراءة. أما القطع فهو يعرض عن القراءة أصلا ويذهب ولا يكمل. فهناك فرق بين القطع والوقت والسكت. هناك فرق بين هذه الثلاث. السكت إنسان يسكت على كلمة معينة كما في قول الله تعالى كلا بل ران على قلوب. هذا سكت. إنني ما تنفست سكت فقط ثم استأنف قراءته. وهناك الوقت مع نية العودة للقراءة كما أقف فأقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أتنفس لأنني سوف أستأنف القراءة. هذا وقت. وهناك قطع عندما أقول فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وأقوم من قراءتي قطعت القراءة أصلا وانتهيت. هناك فرق. الكلام على الوقت الذي سوف تصل بعده. لا تقوم ولا تسكت بل تقف. وهذا هو الوقت الواصف. قال الوقت هذا لغة هو الحبس. الحبس نعم. إنسان حبس صوته. حبس صوته باستمرار أم حبس صوته وسوف يستأنف؟ لا، حبس الصوت وسوف يستأنف القراءة. الوقف هنا لغة هو الحبس، واصطلاحا قطع الكلمة عما بعدها مقدارا من الزمن مع التنفس وقصد العودة إلى القراءة في الحال. هذا هو الوقف الذي نتكلم عنه. هو الوقف أو قطع الكلمة. قطع الكلمة يعني أقف على كلمة أقطعها عما بعدها مقدارا من الزمن مع التنفس. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذا هو الوقت. نعم، أقطع الكلمة عما بعدها مقدارا من الزمن مع التنفس لأن السكت لا تنفس فيه. ثم قال وقصد العودة إلى القراءة في الحال. هذا يفرق بين الوقف والقطع لأن القطع قطع القراءة تماما لا أستأنف ولا أعود إليها بعد ذلك. فنفى السكت بقوله مع التنفس ونفى القطع بقوله مع قصد العودة إلى القراءة في الحال. هذا هو الوقت الواصل. هذا تعريفه الحبس وقطع الكلمة عما بعدها مقدارا من الزمن مع التنفس بقصد العودة إلى القراءة في الحال. هذا هو الوقت الذي سوف نتكلم عنه. وهذا الوقت له فوائد. لا فائدة واحدة. لذا اعتنى به الصحابة عندما سمعوا وقف النبي صلى الله عليه وسلم لأن الوقف يبين أشياء ويوضح أشياء أخرى. فإنه من فوائد معرفة الوقف معرفة الرسم أن الوقف يبين الرسم العثماني. الرسم العثماني نعم. فإن الرسم العثماني يتبين إذا وقفت على كلمة كقول الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم. فهل يستطيع إنسان أن يقف على فإن في هذه الآية؟ هذه الآية لم ترسم فيها النون فإن، لا، فإن لم، فقد رسمت موصولة وليست مقطوعة. إذن الوقف له فائدة، القطع والوصل تقصد؟ نعم، ولربما يظهر الوقف ثبوت حرف وحذف حرف، ثبوت حرف وحذف حرف. لذا ذكر العلماء للوقف فوائد عديدة، منها معرفة المقطوع والموصول، أو معرفة التاء المجرورة التي يقول عنها مفتوحة، كيف تقف عليها؟ تقف عليها بالتاء، أو التاء المجرورة تقف عليها بالهاء. فإذا وقفت على تاء مجرورة يعني مفتوحة وقفت عليها بالتاء، كما في قوله تعالى: ذكر رحمة، في موضع آخر رحمة، إذا كانت بالتاء المربوط فأقف بالهاء، وإذا كانت بالتاء المجرورة المفتوحة أقف بالتاء، وهكذا. هذه من فوائد ذكر معرفة الوقف والابتداء. إن العلماء قسموا الوقف إلى وقوف عامة ووقوف خاصة، وقوف عامة ووقوف خاصة، وقوف عامة ووقوف خاصة. نعم، واسمع، هل سمعت إنسانا يوما يقرأ ويقول: إن الذين آمنوا، وهو يقول كلمة آمنوا قطع نفسه، قطع نفسه، أو أنه أصابه السعال، السعال، يقول هكذا: إن الذين آمنوا، هكذا، أو أصابه العطاس يقول: إن الذين آمنوا. ما رأيك في هذا الوقف؟ لقد سماه العلماء وقف اضطراري. هذه وقوف عامة، عامة، وقوف عامة، لسنا نحن بصددها، ولكن لابد أن تذكر قبل أن نتكلم عن الوقوف الاختيارية، أن الإنسان يقف باختياره. فالوقوف العامة أربعة: وقف اضطراري، اضطراري، ووقف اختباري، اختباري. وأنا أنبه اليوم على هذه الوقوف جيدة، وقوف عامة، عامة تحدث دائما، وربما لا يفهمها الإنسان، أو بسجيته وتلقائيته يتعامل معها دون علم بها. وقف اضطراري ووقف اختباري، اختباري بالباء، ووقف انتظاري، انتظاري، ووقف اختياري بالياء. كم وقف؟ أربعة. أقولها مرة أخرى: وقوف عام، وقف اضطراري، وسوف أبينه الآن، ووقف اختباري، وسوف أبينه بإذن الله تعالى الآن، ووقف انتظاري، وبإذن الله سوف يتبين الآن، كل هذا مختصر، ووقف اختياري بالياء، وهذا ما يطول شرحه، اختياري يطول شرحه، ولا نتكلم عنه اليوم. الوقف الأول في الوقوف العامة المذكورة الوقف الاضطراري، وهو: يعرض القارئ، يعرض للقارئ، هذا الوقف الاضطراري هو الذي يعرض للقارئ بسبب ضرورة ألجأته أن يقف كالعطاس وضيق النفس والسعال والنسيان وما شابه ذلك. وقف مضطرا، ليس في نيته أن يقف، لكن أصابه شيء أوقفه اضطرارا. وهل الإنسان يستغني عن هذا؟ لا يستغني، من الممكن أن يصيبه، هو بشر ضعيف يصيبه كل هذه الأشياء وهو يقرأ. نعم يصيبه العطاس، هل يستطيع أن يصرفه براحته؟ لا يستطيع، فيعطس فيقف على الكلمة، وربما لا يوقف عليها أصلا فيقف. لماذا؟ اضطر لذلك، ليس بخاطره ولا باختياره، بل وقف اضطرارا. هذا الاضطراري سببه الضرورة والاضطرار، هذا معروف، لأنه اضطر أن يقف فوقف. حكمه هذا الوقف الاضطراري، حكمه أنه وقف جائز، لأنه ليس بيد القارئ، فهو وقف جائز، لكنه يبدأ بما وقف عليه أو بما قبله. يبدأ بما وقف عليه أو يبدأ بما قبله، يعني الوقف جائز في حد ذاته، لكن إذا ابتدأ هل يبدأ بما بعده؟ يعني رجل يقول إن الذين آمنوا، يبدأ ويقول وعملوا الصالحات، لا يصح، الوقف جائز، لكن الابتداء لا يكون مما بعده، بل يكون مما قبله، فيرجع ويقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم، وهكذا يبدأ بما قبله، والوقف جائز. هذا الوقف أيضا له فائدة، من فوائده أنك تعلم أن الإنسان لا يملك نفسه، فإذا وقف على كلمة أتى بما قبلها ولم يأتي بما بعدها. ثانيا أن هذا الوقف جائز لا شبهة فيه، لأنه ضرورة وله سبب كعطاس وغيره. ثم قال العلماء وهناك وقف اختبار، يعني تقصد وقف كوقف الامتحان؟ نعم أقصد هذا. وإذا ذكرت كلمة اختبار لابد أن ذهنك مباشرة يذهب إلى سؤال وإجابة، هو اختبار، وكأنه يقول هذا الوقت يختص بصاحب العلم وطالب العلم، فالشيخ يسأل والطالب يجيب، وهذا الوقت يستعمله القراء لمن يتعلم عندهم، كأن يختبره كيف يقف على هذه الكلمة وهل يجوز الوقف عليها أم لا. وإذا كانت الكلمة مقطوعة كما في قول الله تعالى حقيق على أن، لا، فيقول قف لي على أن، فيختبر الطالب ويقول قف لي على أن في قول الله تعالى حقيق على أن لا أقول، فيقول الطالب حقيق على أن، ويقف على النون، لقد نجح في الاختبار. فقال له قف لي على قول الله تعالى ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، قف لي على أن ألا، فيقول له ألا تعلوا علي، قال قف على أن، قال ليست مقطوعة وليس فيها نون، فكيف أقف على الموصول بالقطع؟ فلا يقف على المقطوع إلا بقطعه، ولا يقف على الموصول إلا بوصله. هذا الاختبار، وقت انتظار، هذا يؤخذ في مقام علم القراءات. فإذا كان رجل يقرأ لراو ويريد أن يضيف راو آخر ويجمع الآية، فيقف منتظرا ويعطف راويا آخر بعده، هذا يكون ويسمى وقف انتظار. هذا خاص بعلم القراءات. وأنا قلت أنني سوف أذكر الوقوف العامة سريعة، إلا أنني أقف عند وقف الاختيار، فالإنسان يقف باختياره. الوقف الاختباري وقت جائز، لكن لا يجوز البدء بما بعده، لا يجوز البدء بما بعده. قال الوقف الاختباري جائز بشرط أن يبدأ الواقف بما وقف عليه، لا يبدأ بما بعده، بل يقف، يشترط أن يبدأ بما وقف عليه ويصله بما بعده إن صلح الابتداء به، وإلا يبدأ بما قبله ثم يصله بما بعده. وهكذا كثير من الكتب لم تذكر الوقف الانتظاري، إلا قليل من أمهات الكتب ذكرت الوقف الانتظاري وهو الخاص بالقراءات. أما الوقف الاختياري فهو محل دراسة الكتب. الوقف الاختياري أن يقف الإنسان باختياره، ولقد قسمه العلماء، بل ابن الجزري رحمه الله في هذا النظم تكلم عن الوقف الاختياري بالياء، الاختياري، فذكره هنا، فقال في نظمه في المقدمة: باب معرفة الوقوف. وأنا أختم به حتى أبدأ الحلقة القادمة إن شاء الله تفسيرا لهذا الكلام وتقسيما للوقف الاختياري. فالوقف الاختياري له أقسام. قال: باب معرفة الوقوف، وبعد تدويرك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن، ويا لما تمت إن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي. فالتام فالكافي ولفظا فمناعا، إلا رؤوف الآي جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله، يوقف مضطرا ويبدى قبله، وليس في القرآن من وقف واجب، ولا حرام غير ما له سبب. هذا كله يتكلم عن الوقف الاختياري الذي سوف نبدأ تقسيمه والكلام على كل قسم في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.